بسم الله الرحمن الرحيم.
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، عباد الله، يمر بنا أحداث ربما تترك في القلوب أثرا عظيما. قد تكون هذه الأحداث لها ماض بعيد، وقد تكون بالماضي القريب، ولكن الحدث كلما كان عظيما كلما كان له الأثر في القلب، بحيث أنه لا ينسى. ومن هذه الأحداث ومن هذه الأمور العظام حادث الهجرة، وأعني بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم من بين أهله وعشيرته. فارق الأهل والدور، فارق الأحباء والأخلاء، فارك ماله وأهله وذويه، وخرج إلى وجهة معلومة ولكنها مجهولة، ما الذي سيقع له فيها بعد وصوله إليها. فالهجرة حدث عظيم، وما ينقضي عام هجري إلا ونرى في القلب حنين وفي القلب شجون، وما يبدأ عام هجري إلا وفي النفس أشياء. ولكن نحتاج أن نقف وقفات من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما هاجر؟ وكيف هاجر؟ وهل حقا حادث الهجرة هو أعظم حدث في تاريخ هذه الأمة أم لا؟ لما هاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ عرف بين قومه وعشيرته بالصادق الأمين. ما أصدق وما أعظم أمانته، وعلى الرغم من هذا عودي. ووصل العداء والإيذاء إلى أعلى درجات، من تبعه صار منبوذا، ومن آمن به حورب وعودي. الأمر يزداد اليوم بعد اليوم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبلغ دعوته في هدوء وسكينة، في وقار وتواضع، يدعوهم إلى أمر واحد: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، اعبدوا هذا الرب الذي خلق ورزق ودبر، اعبدوا هذا الإله الذي بيده مقاليد السماوات والأرض. فقالوا جميعا لا، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان رحيما بهم لما غلب عليهم من عادات بائدة قديمة، ولما غلب على كبرائهم من عجرفة وسطوة. ظل يدعوهم إلى الله عز وجل، يبلغ ويرفق بجاهلهم ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ولكن الأمر وصل إلى باب مسدود، وإلى أمر ليس بعده أمر. أراد أن يخرج بهذه الدعوة إلى بعض البوادي، إن شئت فقل إلى أقوام خلاف قومك، وإلى أناس خلاف من عاش بينهم ونشأ وترعرع فيهم. فلما خرج سبقوه ونادوا على من وصل إليهم: إنه مجنون، إنه شاعر، إنه منبوذ، نحن قليناه وهجرناه، نحن ذممناه. كلما وصل إلى مكان سبقه الخبر. كان صلى الله عليه وسلم يتحين الموسم الذي يجتمع فيه العرب، عسى أن يهتدي عليه رجل أو اثنان، ولكن القبضة كانت قوية والحصار كان عظيما جدا، ما يصل إلى رجل إلا وسبقه رجال يقولون: لا تصدقوه إنه كذاب. أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى بعض أقوام من اليمن، وكان هذا في موطن بمنى، فبمجرد أن جلس إليهم ليعرض عليهم الإسلام، فإذا بأبي جهل عند رأسه قد ملأ كفيه بحفن من رمال منى، سكبها على رأس نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو يقول لأهل اليمن: لا تصدقوه إنه كذاب. قام النبي صلى الله عليه وسلم ينفض الرمال عن رأسه وينصرف، ثبات وحنين وشفقة على هؤلاء القوم. تراءى للنبي صلى الله عليه وسلم أن يصعد إلى الطائف، مكان بعيد ربما لم ولن تصل إليه قريش، فصعد ومعه غلامه زيد بن حارثة، وخرجا جميعا يتهاديان أحدهما على الآخر حتى وصل إلى الطائف. فبمجرد أن وصل بلغهم الخبر، لا هم لقريش إلا أن تصد عن سبيل الله عز وجل، لا شغل لها إلا أن تطفئ هذه الشمعة. التي بدأها نبينا صلى الله عليه وسلم وأراد أن يجعلها كالشمس في رابعة النهار. ولكنهم أجمعوا على إطفاء الشمع بمجرد أن جلس إلى بعض كبراء الطائف، قالوا قد بلغنا أمرك وعلمنا من حالك وإن قومك أعلم بك منا، فنبذوه وسبوه وهجروه وأرسلوا صبيانهم وسفهاءهم فرموه بالحجارة. وكان زيد بن حارثة رضي الله عنه يسير قدامه إن رأى الرمي من قدام، ويسير خلفه إن رأى الرمي من الخلف، ولكنهم أدموا قدمي النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة الرمي. نزل مهموما، أغلق الباب في قريش وسدت جميع أبواب مكة، فليس هناك قبيل أو من قبيل زيادة عند هؤلاء القوم، وسد الباب خارج مكة. ماذا تريد قريش؟ تريد لهذه الشمعة ألا تضيء. نزل مهموما، إنه يبلغ عن من؟ يبلغ عن رب العالمين. ربما وقع في نفسه شيء. نزل مهموما، ما أفاق من شدة الغم والهم حتى نزل بقرن الثعالب، وفي قلبه حنين وفي صدره شجون. جلس مع زيد، ما الخبر؟ هل أغلق الباب؟ هل هذا الدين لن يصل حتى إلى داخل قريش؟ فظل يشكو ربه تبارك وتعالى حتى أفاق على أمر: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، طالما أنك ربي لا تغضب علي، وأنت رب لا يهمني أمر قريش ولا من هو مع أو دون قريش. في هذه اللحظات تتنزل الرحمات وتأتي البركات، فما عبر ووصل إلى قرن الثعالب حتى ينزل جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال، فقال جبريل: يا محمد، ربك يقرئك السلام. يا لها من لحظات، يا لها من لحظات. إنه نصر حقيقي. النبي صلى الله عليه وسلم غلق عليه الباب وظن أن الله ليس براب. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها، والحديث في الصحيحين: يا رسول الله، هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ هل مرت بك محن أعظم من هذا اليوم حينما قتل من أصحابك 70 وجرح 70 ووقعت فيك من النكاية الشيء العظيم؟ هل رأيت يوما مر عليك أشد من هذا اليوم؟ قال: نعم، حينما عرضت نفسي على أهل الطائف، على بني عبد يليل بن كلال، فكذبوني. الصد، الإعراض، عدم متابعة الحق، كثرة الفساد، كثرة الظلم، إنها من أعظم عوامل الإحباط لكل من سار إلى الله عز وجل. إذ كل من عرف الله يحب أن يعرف الناس جميعا هذا الإله. فالنبي صلى الله عليه وسلم عظم هذا الموقف، ما مر عليه يوم أشد من هذا اليوم، معه ملك الجبال. يا محمد،
ربك يقرئك السلام، وأرسل معي ملك الجبال يقول له لو شئت أن تطبق عليهم الأخشبين، أي جبلي مكة الجبلين العظيمين، لو شئت أن يطبق عليهم الأخشبين لفعل. موقف انتصار، موقف تشفي من هؤلاء البغاة، من هؤلاء الظلمة، سد عليه كل باب، فلا باب يدعو منه إلى الله عز وجل، سد عليه كل منفذ فلا منفذ ينطلق فيه ليبلغ عن الله عز وجل. ولكنه لا يعرف التشفي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفداه آباؤنا وأمهاتنا، بل تمنى إن ظلوا على حالهم أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يتبع هذا الحق. فقال صلى الله عليه وسلم: بل أدعو الله عز وجل أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. الصديق الصاحب الحميم، الصديق الذي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفداه بالنفس فما دونها، الصديق لما رأى ضيق المقام ورأى شدة الحال وأن الأمر ضاق في مكة أراد أن يخرج إلى أي مكان، إلى شظية جبل، إلى شعاف جبل، إلى بعض الوديان، أراد أن يهيم على وجهه ليعبد الله عز وجل بعد أن اشتد حصار قريش. فلما خرج لقيه رجل من الأشراف ابن الدغنة، فقال: إلى أين أبا بكر؟ قال: أريد أن أعبد الله عز وجل في مكان لا يعرفني أحد، فقد ضاق علي المقام بمكة. فقال ابن الدغنة: يا أبا بكر، إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، أنت معي في جواري، عد معي حتى أبلغ قريش. فعاد ابن الدغنة حتى وقف على رؤوس قريش وقال: يا معشر قريش، إني قد أجرت أبا بكر. ثم قال لهم: إن أبا بكر رجل يعين الكل وينصر المظلوم ويطعم المسكين، وهو معكم مع كل نائبة، فإنه لا يخرج ولا يخرج. قالت قريش: رضينا بجوارك. وظل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويبلغ، والصديق رضي الله عنه في جوار ابن الدغنة حتى ترى أن يبتني مسجدا يصلي فيه. وكان الصديق رجل أسيف عظيم البكاء، كلما قرأ القرآن بكى. فخافت قريش وأسرعوا لابن الدغنة لإما أن يفك هذا الجوار وإما أن يمنع الصديق من قراءة القرآن. فذهب ابن الدغنة وقال لأبي بكر: قد أعطيتك جواري، ولكن على أن تحفظ حرمة قريش فلا تقرأ عليهم القرآن. فقال الصديق: كنت كريما جوادا فأعطني جوارك، وإني أخلعه ورضيت بجوار الله عز وجل. فقال علانية، فقال الصديق علانية، وخلع جوار ابن الدغنة وعظم الخض واشتد. دخل الصديق على النبي صلى الله عليه وسلم بعدما عظم الكرب، أصحاب محمد في بوتقة من العذاب يتلظون وما نقموا منهم إلا أن قالوا ربنا الله. هنا دخل الصديق على محمد صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ضاق بنا المقام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: البارحة أريت دار هجرتكم سبخة بين لابتين أظنها يثرب. كأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا مفادها أنه سيترك مكة وأنه سيذهب إلى مكان آخر ليبدأ فيه من جديد بعد أن مضى من العمر يدعو ويبلغ ما يزيد على 10 سنوات. ثم أذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة، فلم تكن الهجرة لمجرد سياحة، أو أن رجلا ضاق به المقام، أو أن رجلا لم يجد بين أهله وعشيرته عيش أو رخاء في طعمة أو ملبس أو مسكن. لا والله، ما خرج محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلا وهي أحب الأرض إليه، ما خرج إلا لله، ما خرج إلا لأن يصل إلى مكان يدعو فيه إلى الله عز وجل. ولذلك بعد أن فارق مكة وصعد على ربوة نظر إلى البيت فبكى وقال: والله لولا أن قومك أخرجوني ما خرجت، ما خرجت، ما أخرجه إلا الله. لله عز وجل أراد الخروج. أعد النبي صلى الله عليه وسلم أسباب الهجرة، صار أصحابه يخرجون زرافات وجماعات، وهذا كان سرا لا يعلم بهم أحد إلا بعد خروجهم. خرج مرة أبو جهل ومعه عتبة بن ربيعة ومعهما العباس بن عبد المطلب، فمر على بعض البيوت خاوية ليس فيها أحد، فقال أبو جهل: هؤلاء أتباع محمد قد خرجوا. ثم نظر إلى العباس بن عبد المطلب وقال: هذا من فعل ابن أخيك، أي محمد صلى الله عليه وسلم، فرق جماعتنا وشتت شملنا وأحرق قلوبنا بإخواننا. سكت العباس وكان على دين قومه، أي كان على دين أبي جهل ودين عتبة بن ربيعة. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يستعد للهجرة، حتى علمت قريش وأيقنت أن محمدا سيخرج من بين أيديهم، فعقدوا اجتماعا ثوريا لكبارات وساسة قريش، ومفاد هذا الاجتماع أن ينظروا في أمر ما هو الحل، كيف يتعاملون مع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصل بهم المقام إلى أن اتفقوا إما الحبس وإما الطرد وإما القتل، كما قال عز وجل: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوا أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. اتفقوا في النهاية على القتل. ما هي الوسيلة؟ إن قتلوه قام بنو هاشم قومة واحدة نخوة لأخيهم ولولدهم محمد، فقالوا: نأتي من كل عشيرة بفتى جلد قوي، ثم يقفون على بابه عندما يخرج من الصباح فيضربونه ضربة واحدة. وكان في هذه الليلة الإذن بالهجرة. بات المشركون يحرسون باب محمد صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم راقد في فراشه. وقد أمر علي أن يبيت معه، فلما كان من الليل في هدأة بات علي في فراش النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم ورؤوس القوم على الباب، فغشيهم من النوم كما أراد ربنا تبارك وتعالى. ثم انطلق حتى دخل على الصديق في ساعة لم يدخل عليه فيها من قبل، فقال يا أبا بكر أذن لي بالهجرة. كان الصديق ينتظر على شوق، يريد أن يهاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كان يخشى أن يبيح بهذا الأمر خشية أن يكون دونه الصحبة يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصحبة يا أبا بكر. ثم انطلق. علمت قريش بالخيبة، أعلنوا 100 من الإبل لكل من جاء بمحمد حي أو ميت. انطلق النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر ومعهما هاد خريت وكان مشركا. استأجره الصديق بالثمن لعلمه بأمانته وهو ابن أريقط. فانطلقوا جميعا وقريش تتهادى تريد الوصول إلى محمد صلى الله عليه وسلم. لم ينتهي الحدث بعد، بل في الهجرة شجون، أمور تهز القلوب وتهز العقول، تخبرنا جميعا أن هذا الدين ما جاء لقوم وهم على الفرش يأكلون ويشربون وينامون، بل جاءهم حينما بذلوا له المهج، عودوا إلى ربكم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، انطلق النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وعهد رجلا أن يرسل الخبر إلى آل بيت الصديق إن احتاجوا إلى شيء أو يأتيهم بخبر القوم كلما جد جديد. ولكن قريش قد سدت جميع المنافذ، وقد أعلنت 100 من الإبل لمن جاء بمحمد حي أو ميت. تحركت النفوس من أجل 100 من الإبل. انطلق النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل ومعه الصديق إلى غار حراء، وكان في اتجاه معاكس لاتجاه المدينة. صعد المشركون على الجبل الذي على هذا الغار، وكان الصديق يمشي مرة قدام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرة خلفه. يسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا بكر؟ فيقول يا رسول الله إن سرت خلفك خشيت الطلب من قدام، وإن سرت قدام خشيت الطلب من خلفك. حتى دخل الغار، وصلت قريش وسمعت الأقدام، والصديق أصابه نوع من الخوف، ليس على نفسه ولكن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله عز وجل ثالثهما؟ تمضي الرحلة، رجل من أجاود الفرسان وكان مشركا اسمه سراقة ابن مالك من بني جعشم وهم أقوام لهم طول وقوة، رأى محمدا صلى الله عليه وسلم وصاحبه، قال في نفسه: سراقة سراقة 100 من الإبل. فلما سألته قريش ضلل لهم الطريق حتى يفوز ويناله بال100 من الإبل. فلما انصرفوا تبعهم برمحه وسيفه وهو يمني نفسه 100 من الإبل. فلما دنا واقترب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت، فلما دنا ساخت قدم فرسه في الرمال وحبس، فالتفت عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما لك يا سراقة؟ فقال: ردني يا محمد. فانتفض الفرس وعاد كما كان، ولكن في نفس سراقة 100 من الإبل، فنادى على نفسه: سراقة 100 من الإبل. فعاود الدفع فساخت قوائم الفرس، فعل هذا أكثر من مرة حتى قال في نفسه بأن هذا ممنوع، لن يصاب بسوء. فقال: يا محمد، إن مكن لك فاكتب لي خطاب أمان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سراقة، كيف بك وأنت ستسور بسوار كسرى؟ هو الآن خرج فارا من أهل وعشيرته، وقريش تتبعه على قتله 100 من الإبل، ويمني سراقة بسواري كسرى وكيصر، المهم أن سراقة يريد خطاب أمان. إن حدث ومكن لهذا الرجل. ومرت الأيام والسنون، وإذا ببلاد فارس تفتح يغزوها ليوث الإسلام، وإذا بكنوز فارس تأتي إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما يراها عمر يقول: أين سوار كسرى؟ فيؤتى بسوار كسرى فيقول: أين سراقة بن مالك بن جعشم الأعرابي الأجلف البدوي؟ فيجاء بسراقة، فيجلس عمر على كرسيه على مكانه، ثم يضع على رأسه تاج كسرى وسوار كسرى. يبكي سراقة حتى تختلف أضلاعه. أيها الأحباب، إن حدث الهجرة ليس بحدث عادي، ضحى فيه هؤلاء المهاجرون بالغالي والنفيس. هذا صهيب الرومي جمع مالا في مكة، وكان يعمل قن، كان يصنع السيوف ويجيد صناعتها والرماح وغير هذه الأشياء، فجمع مالا كثيرا، أسلم، عذب أشد العذاب. علمت قريش أنه سيهاجر، بلغهم صحة الخبر فقالوا: سيهاجر وقد جمع منا مالا كثيرا، لا يكون هذا أبدا. فأرسلوا جملة من أصحابهم من الرماة ومعهم أجاود الخيل حتى لحقوا بصهيب، فصعد على ربوة وكان معه جراب فيه سهام وقوس يرمي به، فصعد على الربوة ثم قال: يا معشر قريش، إنكم لتعلمون أني من أرماكم، من أشدكم رميا، لن تصلوا إلي حتى أقتل منكم بعدد هذه النمال، هذه الأسهم. ثم قال لهم: أولا أدلكم على خير من هذا؟ هناك أفضل من هذا. قالوا: ما هو يا صهيب؟ قال: مالي. قالوا: هذا الذي أردنا، ما خرجنا إلا لمالك، قال: في موضع كذا وكذا. فرجعوا، وذهب صهيب إلى المدينة فارغا من حطام الدنيا ولكن بإيمان يهز به الجبال، حتى دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآه قال: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. ما تفعل قريش بحطام الدنيا؟ أسرة مسلمة آمنة هاجرت، أبو سلمة من بني أسد ومعه زوجه أم سلمة من بني مخزوم، ولهما ولد صغير أبو سلمة. فخرجوا على حين خفاء من قومهما، ولكن الخبر وصل أن أبا سلمة على مشارف مكة، فتبعه بنو مخزوم وبنو سلمة حتى أمسكوا به وبزوجه والولد. ظل ينافح ويقاتل حتى فر وهرب، فقالوا له: غلبتنا على نفسك، لن تغلبنا على أهلك. فإذا ببني مخزوم أخذوا ابنتهم أم سلمة، وقال بنو أسد: نأخذ الولد. ففرق بين أبي سلمة وزوجه وولده. ظلت أم سلمة تبكي عاما كاملا على زوجها، تخرج إلى الأبطح تبكي: من يوصلني إلى زوجي؟ من يرد إلي ولدي؟ حتى لقيها رجل من المشركين وكان عنده بعض النخوة، فقال لها: ما لك يا أمة الله تظلين على هذا الحال؟ قالت: لا أريد إلا زوجي ولا أريد إلا ولدي، وهو عثمان ابن طلحة، وهو من بني شيبة الذين معهم مفاتيح الكعبة. فذهب عثمان لأهلها وزويها وقال: ردوا عليها ولدها، هذه المسكينة تبكي منذ عاما كاملا، ردوا عليها ولدها. فأخذ منها الولد ثم قال لها: يا أمة الله، يا بنت أبي أمية، أما لك أحد يسوقك إلى زوجك؟ قالت: لا. قال: سأفعل أنا. ثم أخذها وسحب دابتها ومعها الولد. تقول أم سلمة: ما رأيت رجلا أكرما ولا أحسن خلقا من عثمان بن طلحة، ما نزل منزلا إلا وتنحى بعيدا حتى أنزل وأقضي ما شئت من حاجة، ثم يقول: ها وقد ولاني ظهره. فأهمهم فيأتي ويسحب ناقتي حتى أوصلني إلى المدينة، وقال: يا بنت أبي أمية، هذا المكان هو مكان زوجك. حتى لحقت بزوجها إسقاطه. عثمان بن طلحة أسلم مع خالد بن الوليد بعد صلح الحديبية، ومات شهيدا في خلافة عمر في حرب أجنادين. أيها الأحباب، الهجرة حدث عظيم. جلس عمر يريد أن يؤرخ لهذه الأمة بعد أن اشتدت سواعد هذه الأمة وعظم ملكها، وانكسرت دعائم فارس والروم، فيريد أن يؤرخ لهذه الأمة تاريخا. فقال: أشير عليه. فأجمع الصحابة على أن أعظم حدث وأفضل حدث الهجرة، والهجرة كانت في ربيع الأول وليست في واحد محرم. فقرر عمر بإجماع الصحابة أن يكون تأريخ الأمة هجري من أول محرم هاجر فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فصار للهجرة عند المسلمين واقع وحنين، والتاريخ الهجري عند المسلمين هوية وعقيدة ومنزل. الصلوات لا تقوم إلا بالتاريخ الهجري، الزكوات لا تقوم إلا بالتاريخ الهجري، الصيام، الحج، كل أيامنا لا تكون إلا بالتاريخ الهجري. فمن علامات الهوية أن تكون محبا لدينك وأن تكون محبا لما يقربك لدينك ولما يصلح لك هذا الدين. ولكن أعداء الإسلام أبوا إلا أن يكون تاريخا ميلاديا. لو جمعنا بين الاثنين ماذا يحدث؟ ولكن غالب المسلمين أسقطوا الهوية. لو رأينا يهوديا أو نصرانيا جاء في يوم عيد الفطر وعيد مع المسلمين لن يكون نصرانيا ولن يكون يهوديا. لو رأينا نصرانيا أو يهوديا جاء في يوم الأضحى فجاء بخروف وذبحه لن يكون يهوديا أو نصرانيا. ولكننا نرى أن كثيرا من المسلمين يحتفلون بعيد الميلاد، بالكريسمس، بابا نويل، بهذه الخرافات والخذعبلات التي خيمت على ضعفة المسلمين، وما ذاك إلا بسقوط الهوية والتقليد الأعمى. أسأل الله الملك أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يحفظ لنا ديننا، وأن يوفقنا إلى طاعته. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا ربنا من الهداة الراشدين، وأقم الصلاة.